هذا الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قيل إن أفضل الشهور أن يصام فيه شهر محرم، وفي هذا نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من صيامه في المحرم. وقيل المعنى أفضل الصيام يعني أن تصوم الشهر كله، وهذا أيضا فيه نظر، لأن عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما رأيته يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. هناك احتمال ثالث أن المعنى أفضل الصيام يصومه الإنسان في شهر المحرم، لكن لا يصومه كله ولا يجعله كشعبان، فتكون السنة العملية مبينة للسنة القولية، وهذا هو أحسن ما أرى. وقال بعضهم أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم يراد به صوم يوم عاشوراء، وأنه من باب إطلاق الكل على الجزء، لكن هذا فيه نظر، لأن كونه يذكر الشهر كله ولا يريد منه إلا يوما واحدا هذا بعيد. فالأقرب والله أعلم ما ذكرنا أنه أفضل الشهور يصام فيه، لكنه لا يصام كله ولا أكثر، لأجل أن نقيد السنة القولية بالسنة العملية. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أيضا ليس على إطلاق، لأن الصلوات المعينة في النهار أفضل من صلاة الليل، فالرواتب مثلا أفضل من صلاة الليل المطلقة. وهكذا ينبغي الإنسان إذا مرت به النصوص أن يقيد بعضها ببعض، وأن يحمل بعضها على بعض حتى لا يقع التضارب والتناقض فيها.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان، فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.
جملة معتادة يقول
حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ما أخذنا أسئلة؟ ها؟ كيف؟ إيه مو أخذنا أسئلة عليه؟ طيب. نعم.
قول بعض العلماء إن سبب كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان ليست تقصدا لفضيلة في الشهر، وإنما هي بسبب اجتماع صيام نوافل في أيام سبقت لم يستطع لمرض أو لجهاد، وهذا سبب كثرته.
لا هذا غير صحيح. لا الصواب أنه لأجل الشهر نفسه، وكما سمعت عن عائشة أن الرسول كان لا يدع صيام ثلاثة أيام كل شهر.
هل
من يقال أن صيام شهر
يكون
أفضل من صيام شهر شعبان، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في شغل أو عذر، كما أخبر مثلا في العمر فرضاً أنها في
تعب الحج ولم يعرف مثلا فرضاً؟
لا ما
يصير،
عشر سنوات كلها
عذر
هذا بعيد. نعم. إيش؟
يكون في آخر
حياته. نعم. يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك، ولا نعم هذا احتمال، احتمال قوي أنه قاله في آخر حياته، ولكنه يحتاج إلى دليل، والظاهر والله أعلم أنه بين فضل المحرم من أول ما قدم المدينة. نعم، إيه لهم خمسة منهم. يلا عبد الرحمن يقرأ.
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان أو اتباعاً لرمضان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سعيد قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه ظاهر أن الأفضل أن يبادر الإسلام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له صنفت محلها؟ الظاهر الأول أنه يصوم، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها أن تفطر، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كلام. فمن ترك صيامها لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجرها. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
ليلة القدر هي الليلة التي يكون فيها ما يقدر في تلك السنة، ودليل ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل سميت ليلة القدر يعني الشرف لشرفها، ولا مانع من أن تكون سميت بهذا ولهذا. وهذه الليلة أخفاها الله عز وجل عن العباد لحكم كثيرة، من أهمها بيان الصادق في طلبه من غير الصادق، لأن غير الصادق إذا رأى أنها ليلة مبهمة وأنه لا يمكن أن يكون مدركا لها إلا إذا تمت العشر من أولها إلى آخرها، فإنه إذا كان غير صادق في الطلب فسوف يكسر ويدعو طلبه، وإذا كان صادقا فسوف يطلبها ولو في عشر ليال. ومنها أن يكون الإنسان أن يزداد عمل الناس، يزداد عمل الناس، لأن هذا التهجد في ليالي العشر لا شك أنه زيادة خير للإنسان يقربه إلى الله عز وجل. ومنها أيضا أن الإنسان يتحرى في كل ليلة أنها ليلة القدر، فيكون في قلبه رجاء وقوة وحسن ظن بالله في كل ليلة، لكنها لو كانت ليلة معلومة لقامها مرة وانتهى. فالمهم أن إبهامها فيه حكم كثير، وهي كانت في أول رمضان ثم في وسطه ثم في آخره. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف أول رمضان العشر الأول ثم اعتكف الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر. وهذه الليلة وردت السنة في تعيينها بألوان مختلفة لا يمكن الجمع بينها إلا إذا قلنا إنها تتنقل في ليالي العشر، يعني سنة تكون في ليلة 21 وسنة في ليلة 29 وسنة فيما بين ذلك، لأنه بهذا تجتمع الأدلة كما سيذكره المسلم رحمه الله. من فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولها علامات، منها إضاءة ليلته مع أنها تكون في آخر الشهر في العشر الأواخر، لكن تكون ليلتها المضيئة أكثر إضاءة من غيره. ومنها انشراح قلب المؤمن فيها وسروره. ومنها أن ليلتها أن صباحها تطلع فيه الشمس ليس لها شعاع، لكن هذه العلامة التي تكون في هذا الوقت تكون مقوية لرجاء الإنسان أنه أصابه إذا كان مجتهدا في تلك الليلة، وإلا هي لا تفيد الإنسان نشاطا في مستقبل الليلة لأن الشمس تكون بعد الليلة كما هو ظاهر، لكنها تقوي رجاء وتدخل السرور عليه أكثر. نعم، نقرأ حديثها وإذا انتهينا جاءت الأسئلة. نشوف نعم يعني ما بقى الليلة. نعم لا ما نسأل ها باقي الاعتكاف. طيب نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله.
طيب أيضا في هذا الحديث الذي صدره مسلم صدر به الكلام الرواية عن ليلة القدر فيه أن الإنسان قد يرى ليلة القدر في المنام، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، ومنها العمل بالرؤيا إذا تواطأت، وما إذا تواطأت يعني اتفقت، ومنها أنها في تلك السنة كانت في السبع الأواخر، يعني فقوله من كان متحرياها فليتحرها في السبع الأواخر يعني بذلك تلك السنة، أما في بقية السنوات فتكون من ليلة 21. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر.
هذا من الحديث الأول، لأن الأول عن ابن عمر.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأوفس أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر.
الغوابر يعني البواق. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي.
هذا دليل على أنها في السبع البواقي أحرى منها في بقية العشر. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر، أو قال في التسع الأواخر. حدثنا أبو الطاهر وحرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. وقال حرملة: فنسيتها.
بدل إيش؟
نعم، فنسيتها. حدثنا
نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو بن
كيف تسأل؟ ما خلص البحث؟ نعم. كيف؟ طيب نقرأ حتى المقبل.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه متل طينا وماء.
اللهم صل وسلم. نبدأ. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال.
طيب، قوله في الحديث الذي قبله، حديث سعيد، هل بيصير شيخ؟ طيب، كان يجاور يعني يعتكف كما سبق في وسط الشهر العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يخلو معه يجاور معه. في هذا دليل على أن مدة الاعتكاف تنتهي بغروب الشمس، وأن الإنسان إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان انتهى اعتكافه متى؟ إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطر. وما ذكر عن بعض العلماء أنه يبقى إلى أن يخرج صلاة العيد فيحتاج إلى دليل، وإلا فإن نقول للمعتكف إذا كان ليلة العيد انتهى اعتكافه العشر الأواخر من رمضان متى تنتهي؟ بغروب الشمس، إذن أخرج إلى أهلك، انتهى وقت الاعتكاف. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف الأوسط إذا مضى 20 ليلة واستقبل 20 رجع إلى مسكنه. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له أو أخبر في آخر الأمر أن ليلة القدر كانت في العشر الأواخر، والخطبة معروفة في المتن. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى قد يري بعض الناس آية يستدل بها على ليلة القدر. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة 21. هذه الرؤيا قد يراها الإنسان في أول الليل إذا كان له نومة، وقد يراها في آخر الليل، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم فأنسيتها، وهو كذلك، وقد وقع منه النسيان في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك قد يقع من أمته، فقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ومن فوائد الحديث أن ليلة القدر في العشر الأواخر لا قبل ذلك، لقول فالتمسوها في العشر الأواخر، ومنها أن أرجى الليالي هي الوتر، فلننظر أول وتر في العشر الأواخر، ثم 29، 5 ليال هذا الوتر. ومن فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شرف العيش وعدم التفاخر، ولا سيما في المساجد، لأن مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف المساجد بعد المسجد الحرام كان سقفه من جريد النخل، لما أمطرت وقف المسجد، والله إنه لأعمر منه اليوم، أليس كذلك؟ نعم، بلى، أعمر منه اليوم. والمساجد قال أهل العلم إنه يكره زخرفتها، لأنها إذا زخرفت صارت كأنها بيوت أهل الدنيا، وألهت المصلي عما جاء من أجله وهو الوقوف بين يدي الله عز وجل. ولهذا تجد نفسك إذا صليت في مسجد الطين أخشع مما إذا صليت في مساجد مزخرفة. ينبني على هذا مسألة مهمة، وهي أن أولئك الذين يعمرون المساجد في الوقت الحاضر ويحرصون على زخرفتها بأموال طائلة ليسوا على صواب. وأما قول جهالهم إن النصارى يزخرفون معابدهم وكنائسهم فلماذا لا نفعل، نقول هذا خطأ عظيم، قياس فاسد. إذن قولوا لماذا لا نقيم المولد للرسول، لأن النصارى يقيمون عيد المولد للمسيح. وجروا وراء النصارى واليهود، تجد بعض الناس ينفق على مسجد واحد من هذه الزخارف ما لو تركها لكفى مسجدين أو ثلاثة. ولهذا يجب على طلاب العلم في كل مناسبة أن يبين للناس أن عمارة المساجد وتعظيم المساجد هو اتباع الشريعة فيها هذه العمارة، وليس زخرفة حتى تكون كأنها قصور الملوك. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع مباشرة المصلى بالجبهة، وأن لا يتخذ الإنسان حائلا. وجهه أنه قال ووجهه مبتل طينا وماء عليه الصلاة والسلام. من يطيق هذا أن يسجد على الماء والطين مع أن هذا هو المشروع؟ يعني لو حصل مثل هذا ووقف المسجد وصار طينا لوجدت الناس يضعون أشياء يتقون بها البلل والطين. كل هذا يدل على أن المعول على خشة القلب، وكلما كان الإنسان أخشع في قلبه كان أقرب إلى ربه وأصلح لعمله. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، وساق الحديث بمثله، غير أنه قال فليثبت في معتكفه، وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال وإني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر.
اللهم صل وسلم. إذن كان فهمنا من هذا أن الرسول اعتكف في هذه السنة الشهر كله يلتمس ليلة القدر العشر الأول ثم الأوسط ثم الأخير. وفي قوله من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف إشارة إلى أن التطوع لا يلزم في الشروع، وإلا لازمهم أن يعتكفوا العشر الأواخر لأنهم شرعوا في الاعتكاف، لكن جعل الأمر موكولا إليه. وفيه أيضا العمل بالرؤية، وهذا واضح، وقوله روثة أنفه يعني طرفه، وجبينه يعني جبهته. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وإني أريت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعه. قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث من فوائد أن الإنسان لا بأس أن يحدث عن نفسه باسمه، لقول فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد معي، لكنه لا بأس أن الإنسان يظهر يتحدث عن نفسه بحديث الغائب، فتقول مثلا قال محمد كذا وكذا وهو يعني نفسه، قال عبد الله وهو يعني نفسه. أما الرب عز وجل فهذا كثير في الكلام، وقال ربكم، قال الله إني منزلها عليكم، وما أشبه ذلك.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين. حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي
نضرة. نعم، في حديث أبي سعيد مع سلمة تري على أن الأصدقاء ينبغي لهم أن يخرجوا مثلا يتمشوا خارج البلد، لأن هذا مما يزيد الصحبة والمحبة والمودة، وما رأينا أثرا أبلغ من مثل هذا الأمر، يعني مثل القيام برحلة الطلبة سواء كان إلى عمرة أو حج أو رحلة عادية أو التمشي إلى خارج البلد، كل هذا يزيد الروابط والإلفة. ولهذا قال ألا نخرج إلى النخل. أي نعم.
حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها ثنتين. قال إذا مضت 21
20 سنة عندكم بالياء؟ عندنا 20، لا صواب 21. إيه أقول عندنا 21 واضح وجه. نعم ينصحوه. نعم.
قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25
إذا مضت إذا مضت
نعم، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5. وقال ابن خلاد: مكان يحتقان يختصمان.
في هذا الحديث دليل على أن المخاصمة سبب لرفع الخير، لكن قد يكون رفع الخير خيرا، كما قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه المخاصمة فات بها خير في تلك السنة المعينة، لأنه لو علموها لكان أهون عليه من أن يقيم كل ليالي، لكن فيها مصلحة للأمة وهي أن تبقى مبهمة حتى يكثر الناس من طلبها في العبادة والاعتكاف وغير هذا. نعم.
وحدثنا
الأجل المعروف الآن، نعم، يتمسوها في 7، في 9، 7 و5. 9 ما هي؟ إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي 9. 9 ما تكون 9، هو يبدأ من آخر 30 29 28 27 26 25 24 23 كم؟ 22 من الآخر تكون هي 9، يعني في 9 تبقى. إذا مضت 23 فالتي تليها 7 كم هي؟ دائرة 24 ولا لا؟ ابدأ من الآخر. السابع. طيب، وإذا مضت، نعم، وإذا مضى 25 فالتي تليها 5. نعم صحيح. طيب، 5 بس هذا انت. المهم انه بدأها من الآخر، في 9 والعشرون، في 2 و7 والـ5. الشرع عندكم متعرضها؟
قوله: فإذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي 9. هذا الشيء؟
نعم.
هكذا هو في أكثر النسخ 22 بالياء، وفي بعضها 22 بالألف، والواو والألف أصوب، وهو منصوب بعلم محذوف تقديره أعني 22. قوله بس
لا قبل هذا تمسوها في 9.
تمسوها
ها؟ سم. ما في الأول التمسوها في 9؟ أبد ما تكلم إطلاقا؟ عندك شيء يا عبيد الله؟ التاسع ما بقى، أن المراد بالعدد 9 ما بقى، التاسع ما بقى أثنين بشيء ولا لا أكثر. طيب، و7 ما بقي 24، و5 ما بقي 26. تتفق هذا؟ نعم، صار في الشف. ويمكن أن يقال في كل وتر أن هذا يعني يرجع إلى تمام الشهر أو نقصان. فمثلا إذا قلنا في التاسعة ونقص الشهر تكون التاسعة 21، تكون التاسعة 21، وإن تم صارت الثانية 20. فيمكن أن يكون التفسير الموجود معنا الآن على أن الشهر ناقص. وأما فيكون هنا الوتر باعتبار ما بقي، باعتبار ما بقي، لأن ليلة 22 هي التاسعة وهي وتر بالنسبة إيش للعدد الباقي. وإن نقص الشهر فالوتر 21 و23 و25 و27 و29. نعم نعم.
وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين في جبهته وأنفه.
هلا.
نعم. فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23.
هذا إما أن يحمل على أنها قصة أخرى وإما أن يقال بالترجيح. وحديث أبي سعيد كما ترون حديث حفظ القصة تماما من أولها إلى آخرها فيكون أولى بالاعتبار. أو يقال وهو أحسن أن يتعدد القصة لئلا نخطئ بعض الرواة. نعم. هنا. هو التاسع هو التاسع فيما بقي. التاسع فيما بقي. فإن كان الشهر كاملاً فهي 22 وإن كان ناقصاً فهي 21. نعم. إيه نعم تكون شف. لكنها وتر باعتبار ما بقى. إيه. بقى. على هذا إيه. على هذا. ها؟ إيه بس هذا فتحة طويلة. نعم. يلا. لا هو إن شاء الله عليكم إذا كان حق معي. طيب.
نسيتها.
ماذا يعني عن نسيتها؟ يعني لأن هذه ألطف في العبارة والرواة مختلفة يعني بعضهم شكل يعني هل هي نسيتها أو نسيتها؟
لا يكره.
لكن هذا الذي يكره في القرآن أن يقول نسيت كما قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آيات كذا وكذا وإنما يقول نسيتها أو أنسيتها. نعم شيء ضاعت التاسعة كل الناس الحين. يلا سلام. ايش
نعم. ما هي الرؤية
التي
ممكن ما يراه
النائم
يمكن
ان
يقال عنه؟
نعم. هي ما يراه النائم ثلاث اقسام غالبا يقول على ثلاث اقسام اما حلم وهذا هو الذي يرى ما يكره يعني حلم من الشيطان إما حلم من الشيطان وهو أن يرى ما يكره وإما حلم يحمل عليه حديث النفس وما كان شاغلا لبال النائم وإما رؤيا وهي أن تكون يعني مركزة مرتبة ويكون الإنسان يعني في الغالب يكون مسرورا بها. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع فذهب يشتد فذهبت وراءه أشتد.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.